زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. وقال: إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا ينجو منها إلا كل مخف. ويشرح ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه لما قالت له زوجته أم الدرداء: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون، فإني أحب أن أتخفف لتلك العقبة، يجتمعون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا. فيقول الله جل وعلا: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس، ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون؟ قال: يوضع لهم كراسي من نور، يوضع لهم كراسي من نور، ويظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. والله سبحانه وتعالى يبتلي بالغنى والفقر، فينظر كيف تعملون. ولذلك ينبغي على المسلم أن لا ينسى فيما آتاه الله، أن يخرج حق الله وحق عباده، وأن يبتغي فيه الدار الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. واجعل المال إلى الله زاداً، واجعل الدنيا طريقاً وجسراً، إنما التاجر حقاً ويقيناً تاجر يربح حمداً وأجراً. عباد الله، وهذا الإقبال على الأموال اليوم من كل جانب بالطلب والسعي والاستثمار والحركة فيه خير وشر. فإذا كان لله يعمل فيه بطاعة الله ويؤدي فيه حق الله وينفق فيه على من أوجب الله عليه الإنفاق عليه ويتصدق منه فإنه خير، وإن كان يأخذه هلعة، يأخذه مما حرم الله وينفقه فيما يسخط الله، لا يعرف لله فيه حقا ويجحد حقوق العباد ويبخل عمن أوجب الله عليه الإنفاق عليه. فهذا المال وبال عليه. ومن الناس من خلط في المال عملا صالحا وآخر سيئا. فينبغي على العبد أن يعرف حق الله، وأحل الله البيع وحرم الربا، والله سبحانه وتعالى نهانا فقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فينبغي على العباد أن يراعوا حق الله سبحانه وتعالى في البيع والشراء والمعاملات المالية، وهكذا ينتهوا عما نهى الله عنه من الربا والغرر والجهالة والقمار والميسر. وهذه الأشياء الثلاثة، وهي الربا والميسر والجهالة، من أعظم ما يقع للناس في المعاملات من المحرمات، والشريعة قد نهت عنها نهياً عظيماً. ومن هذه الصور ما يقع اليوم في بطاقات الائتمان عندما يسدد بعض الناس عبرها من حساب خال صفر، إنما يسدد في الحقيقة البنك بالنيابة عنه، يقرضه المال فيسدد به عنه ليأخذه من راتبه الذي ينزل في حسابه في نهاية الشهر من الجهة التي يعمل فيها، فإذا تأخر عن السداد فإنه يخصم عليه مبلغاً إضافياً يسميه شرطاً جزائياً نظير التأخر عن التسديد، وهذا ربا وحرام ولا شك. وقد حرم الله الربا من السبع الكبائر العظيمة، وكذلك يأخذ بعضهم نسبة مئوية عليه حين يشتري عبر هذه البطاقة، وقد يأخذ مبلغاً مقطوعاً فيسميه أتعاباً إدارية، فإذا كان مقطوعاً يساوي فعلاً هذه الأتعاب فلا بأس بذلك، وإذا كان يزيد عليها وهو يسدد من حساب البنك لا من حسابه فهذه الزيادة ربا. فإذا كان لك مال في حسابك تسدد منه عبر البطاقة، فنحن نفهم أن يكون هنالك أتعاب للبنك بالقيام بهذا العمل يسمى أتعاب إدارية أو مصاريف إدارية. وأما إذا كنت تسدد في الحقيقة من مال المصرف الذي أصدر لك البطاقة فهذا قرض، فكل ما زاد عن المصاريف الإدارية في الحقيقة يكون ربا، لأن هذا المصرف قد استفاد من القرض فوق الأتعاب الإدارية. وكذلك فإن هؤلاء الذين يأخذون نسبة مئوية على المبلغ الذي اشتريت به لا يمكن أن نصدق أنها أتعاب ومصاريف إدارية، لأن هذه النسبة تعظم كلما عظم المبلغ وتقل كلما قل المبلغ، مع أن العملية باستخدام الآلات وتقييدها واحدة، لا فرق بين أن يكون المبلغ كبيراً أو صغيراً. ولذلك كان من قرارات مجمع الفقه الإسلامي أن هذا المأخوذ بالنسبة لا يجوز، وما زاد عن المصاريف الإدارية في حال أنك تسدد من مال المصرف لا من مالك وحسابك فارغ، فما زاد عن هذه المصاريف فهو ربا أيضا. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم بطاقات التخفيض التي يتبيعها بعض الأطراف نظراً لما فيها من الجهالة والغرر وأكل المال بالباطل، وكثيراً ما تكون سبباً للنزاعات والمخاصمات، وفيها إضرار بالتجار الذين لم يشتركوا في برنامج التخفيض، وفيها تداول للمال بين طائفة معينة وهم المشاركون في برنامج هذا التخفيض، فيدفع صاحب بطاقة التخفيض مبلغاً معيناً ثم لا يدري هل يستفيد منه أم لا، وهل يستفيد منه قليلاً أو كثيراً. ولذلك فإن في هذه المعاملة شبهات وعليها ملاحظات شرعية ينبغي الحذر منها. عباد الله، إن استخدام التقنيات المعاصرة في تسهيل الأمور على الناس مطلب شرعي، لأن الشريعة تحب التسهيل والتيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك فإن إجراء المعاملات من بعد عبر هذه الوسائل أمر طيب وفيه تسهيل على الناس ولا شك في ذلك. وهذه التجارة الإلكترونية هي نوع من هذا العمل الذي فيه التسهيل على الناس، ولكن ينبغي أن نعلم كيف نبيع وكيف نشتري، وكيف نحذر من الجهالة، وكيف نحذر من الغرر. والغرر إذا كان يسيراً لا يؤثر، أما إذا كان كثيراً فإنه محرم مؤثر. وكذلك إذا كان مستقلاً فإنه لا يجوز، وقد يجوز إذا كان تبعاً لغيره. ومثال ذلك أن تشتري جهازاً فيعطونك مع الجهاز عقد ضمان مرفقاً مع بيع وشراء الجهاز، وهذا في الحقيقة لقاء مبلغ معين. إذا تعطل الجهاز قاموا بإصلاحه بموجب عقد الضمان الذي تدفع أنت مقابلاً له. فإذا كان عقد الضمان ضمن عقد البيع فهو مغتفر فيكون جائزة، وأما إذا كان عقد الضمان مستقلاً كأن يقول لك إذا اشتريت هذا الحاسوب فالضمان عليه سنة، فإذا أردت أن تجدد الضمان بعد سنة بعقد مستقل فتدفع 200 مثلاً، فهذا الضمان بعقد مستقل هو في الحقيقة نوع من التأمين المحرم، فإن الصفقة قد انتهت وأنت قد اشتريت الجهاز وانصرفت به واستعملته سنة، ثم بعد ذلك تريد أن تشتري منهم عقد ضمان جديد مستقل تدفع عليه مقابلاً، فإذا طرأ الخلل استفدت مما دفعت، وإذا لم يطرأ خلل ذهب ما دفعته هباءً منثوراً عليك. ولذلك كان هذا في الحقيقة نوعاً من التأمين المحرم، وهو من بيوع الغرر التي نهت عنها الشريعة. فهذا الفرق بين أن يكون تبعاً لعقد البيع أصلاً فهو مغتفر فيه ويسير فيه، وبين أن يكون بعقد مستقل فيكون فيه هذا الغرر. ومن الأمثلة أيضاً أن تشتري شاة وفي بطنها حمل، فيكون شراؤك للشاة هو الأصلي وهذا الحمل تابع، فهذا جائز. نعم قد يوجد في بطنها ذكر وقد يوجد أنثى وقد يوجد واحد وقد يوجد اثنان، ولكنه تابع للأصل وهو شراء الأم فهو مغتفر. أما لو بيع الحمل منفصلاً فيقول لك أبيعك فقط ما في بطن هذه الناقة، أبيعك فقط ما في بطن هذه الشاة ب200، فأنت تنتظر حتى تلد الشاة لتأخذ ما اشتريته، لأن هذا الشراء قد وقع على ما في بطنها فقط مستقلاً، فلا تدري هل هو واحد أو اثنين، هل هو ذكر أو أنثى، هل يخرج حياً أو ميتاً، فيكون هذا من باب الجهالة والغرر المحرم عباد الله. ومثل ذلك بيوع المنابذة وبيع الحصاة، فيرمي الحصاة فأي شيء وقعت عليه الحصاة فهو بكذا، فهذا لا يجوز. وكذلك بيع المعجوز عن تسليمه، وبعض الناس يبيع الدين فيكون مطالبا لأشخاص بدين وقد تعب في مطالبتهم، فيأتي إليه شخص فيقول أنا أشتري منك هذا الدين، فيكون الدين مثلا مئة ألف، فيقول أشتريه منك ب70 ألفا، خذ 70 وأنا أطالب، فقد يحصل 70 وقد يحصل أكثر وقد يحصل أقل، فهذا حرام لا يجوز وهو ربا، لقد اشترى نقدا بنقد وليس هنالك استلام وتسليم في مجلس العقد كما هو شرط شراء النقد بالنقد. وثانيا أن فيه غررا واضحا، فإنه لا يدري كم يحصل، هل يحصل أقل أو أكثر، وهذا بخلاف ما لو تعاقد معه أن يحصل له دينه بنسبة، فكلما حصل له مبلغا أخذ عليه نسبة، فهذا لا بأس به وهو شيء معلوم، ولا زال المال لصاحبه والمأخوذ عليه جعل أو يكون أجرة، فلا بأس بذلك عباد الله. وإن الشريعة قد حاربت الغرر بأنواعه، ومن ذلك ربط العقود ببعضها، وأسوأها ما كان فيه القرض، كأن يقول أقرضك على أن تبيعني أو أقرضك على أن تؤجرني ونحو ذلك، فهذا قرض جر منفعة له مصلحة في هذا المشترى أو هذا المستأجر، وهذا لا يجوز وهو محرم بلا شك. وبعض الناس يبيع بيعتين في بيعة أيضا من هذا الباب، ومثل هذا أن يأخذ سيارة من الوكالة ولا يدرى هل هو استئجار أو بيع، فيدفع أقساطا لا يدرى هل هي أجرة أو هي أقساط بيع. ولذلك كان لابد من فصل العقدين عن بعضهما، لأن الشريعة تريد أن تكون الأمور واضحة. فهل السيارة هي ملك للوكالة وهذا مستأجر، السيارة أمانة عنده وما يدفعه هو أجرة، أو أن السيارة قد انتقلت ملكيتها إلى هذا المشتري الذي يقسط الثمن لهم، فقد صارت ملكا للمشتري وليس للوكالة إلا الثمن الذي يقسط. فلا بد أن تكون المسألة واضحة من البداية، هل هو هذا أو هذا. فإذا قال لهم أنا أستأجر منكم هذه السيارة بقسط شهري أو بأجرة شهرية كذا وكذا، فإذا أردت أن أشتريها منكم وقعت معكم عقدا مستقلا، عقد بيع وشراء مستقل بما نتفق عليه ونتراضى في ذلك الوقت، فهذا مباح وحلال ولا إشكال فيه. عباد الله، ويلجأ بعض الباعة إلى عملية ربوية واضحة جدا، وهي أنه إذا تأخر المشتري عن التسديد والمبلغ ثابت معين وهو سعر الشراء القيمة التي اشترى بها، فإنه يجعل عليه جزاء للتأخير، وهذا حرام ولا شك، وهذا هو الربا، لأن هذا الثمن الذي اشترى به ثابت ودين عليه. فإذا فشل في التسديد في الوقت المحدد قال له إذا أردت أن نمهلك وأن نؤجلك زيادة فستدفع زيادة ونسبة إضافية على هذا المبلغ الذي لم تسدده في وقته، وهذا هو الربا في الحقيقة. وقد قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالواجب إذا أعسر أن ينظر وليس أن يجعل عليه مبلغا إضافيا. ومن الأمور التي تعملها بعض المصارف مع بعض الناس الذين يتعاملون معها في شراء المعادن أو شراء القطن أو شراء السلع بالآجل، أنه إذا فشل في التسديد في الوقت المعين يلجؤون إلى مسألة قلب الدين. وما هي هذه المسألة؟ أن يقولوا له أنت اشتريت منا المعادن بسعر كذا وعليك أن تقسطها بكذا وكذا، ثم الآن عجزت عن التسديد، فسنعمل معك عقد آخر تورق أيضا بشراء معادن جديدة. لاحظ معي أيها المسلم كيف يلعب بأحكام الشريعة. سنعمل معك عقد تورق جديد على معادن جديدة تشتريها منا بالتقسيط، ونبيعها لك ونعطيك الثمن ونخصم منه الديون التي لنا عليك من التورق الذي قبله، وهذا حرام وحيلة عجيبة. كيف يقع فيها هؤلاء وكيف يرضى بها هذا؟ عباد الله، لقد جاءت الشريعة بأن المسلم لا يجوز أن يبيع شيئا اشتراه قبل قبضه. اشتريته تريد أن تبيعه لا بد أن تقبضه أولا. نهى عن بيع ما لم يقبض، حديث صحيح، فاحفظ هذا النص فإنه ينجيك في مسائل كثيرة مما وقع فيه الناس. نهى عن بيع ما لم يقبض، لا تبع حتى تستلم، فإذا قبضته فإن لك أن تبيعه، ولكنك لا تراه في كثير من الأحيان. فإذا سألت عنه قالوا هو في الخارج، قالوا هو في المكان، لكن نحتاج إلى فترة حتى نأتي به ونحو ذلك. فكيف باعوه أصلا إذن؟ وبعضهم ربما أبقاه في مستودعات التاجر الذي اتفق معه المصرف، فهو يباع ويشترى في نفس المكان، والمستودعات لذلك التاجر، وهذا أيضاً مرفوض شرعاً ولا يجوز. فإن الإنسان إذا اشترى شيئاً من تاجر وأراد أن يبيعه فلا بد أن يحوزه ويقبضه أولاً. ويقبل الأمر إذا قالوا إننا قد استأجرنا هذه المستودعات لحسابنا، فنحن نضع فيها الحديدة والمواد التي نشتريها من التجار في هذا المستودع، وأنت تشتريها منا فهو مستودعنا، وهذه صالتنا وفيها السيارات، فهذا جائز. المكان مكانهم، استأجروه أو بنوه أو اشتروه، المكان مكانهم. فإذا اشتريته أنت فشراؤك صحيح، ولكن إذا أردت أن تبيعه فلا بد أن تقبضه وأن تخرجه من ذلك المكان وأن تحوزه. أما أن يباع في ذلك المكان تبيعه أنت في ذلك المكان فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حديث صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مطعمنا حلالا، ومشربنا حلالا، ومكسبنا حلالا. اللهم إنا نسألك التقوى، اللهم جنبنا الحرام، وجنبنا ما يغضبك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن مسألة القبض هذه تميز لنا كثيرًا من البيوع الصحيحة من البيوع الفاسدة أو الباطلة، بل حتى الوهمية. وقبض كل شيء بحسبه، فقبض الطعام بأخذه كيله واستلامه، وكذلك قبض الأرض بتخليتها، وهكذا قبض العقار بتخليته من مالكه الأول. وبعض الناس يشترون عبر البورصة معادن ويبيعونها على الشاشة، وهذه المعادن لا بد أن تكون موجودة حقيقة، ولذلك فلا بد من الحذر من عمليات وهمية تجري على الشبكات. وتعرف هذه القضية بأن تحسب كم حجم هذه المعادن، كمية المعادن التي تباع على الشاشة، وكم الأموال التي هي حجم هذه المبادلات. فأحياناً تجد أن هذه المعادن كلها لو جمعت التي تباع وتشترى عبر الشاشة والبورصة هي 1000 طن مثلاً، ولكنك تجد أن الصفقات على هذه 1000 طن هي في الحقيقة قيمة 100 طن فقط، أو أنها قيمة 100,000 طن. إذن الأموال التي يشترى بها ويباع على الكمية الواحدة هي في الحقيقة 800 ضعف من الكمية الحقيقية الموجودة. معنى ذلك أن هنالك كميات وهمية غير موجودة يباع فيها ويشترى عبر الشاشات، وهي لم تخلق أصلاً أو لم تستخرج أصلاً، وهذا بيع وهمي. وبسبب انهيار مثل هذه البورصة تحدث مضاعفات اقتصادية خطيرة جداً. فنعيد تلخيص هذه المسألة، أن يكون الموجود في العالم من هذا المعدن 1000 طن مثلاً، والأموال التي تدور هي قيمة 100,000 طن، فأين البقية من هذه الأطنان؟ وما الذي يشتريه هؤلاء؟ وما الذي يبيعونه؟ فتجد أن هنالك بيعاً وهمياً يدور عبر هذه الشاشات. ولذلك كان تحديد الكمية ومعرفتها ووجودها مما يلغي مثل هذا البيع الوهمي الكبير. عباد الله، وقد حرمت الشريعة الغش بأنواعه، وهذا الغش مما حدث فيه وقوع عظيم في هذه الأيام، فأنت تراه ابتداء من صناديق الفاكهة التي يجعل فيها الفاسد أسفل والجيد أعلى والصغير أسفل والكبير أعلى لئلا يراه المشتري فينخدع بظاهر ما في الصندوق وهو لا يدري عن باطنه. وقليل جدا من المزارعين والتجار الذين ينبهون عمالهم عند صف هذه الفواكه أو الخضروات في الصناديق أن لا يقعوا في هذا، بل إنهم يوصونهم بالعكس. وكذلك تجد الغش في أنواع الزيوت وأنواع العطور والبخور، كيف تخلط بغيرها وكيف يجعل الرصاص داخلا في بعضها بحيث أنك لا تراه، وكيف تكون بعض المواد تحترق مع هذا البخور بل فلا ترى هذا المغشوش والمخلوط أصلا. وكذلك فإن بعض الزجاجات تظهر لك ما في داخلها شيئا كثيرا، ولكن في الحقيقة هو أقل من ذلك، فإن شكلها يخدع. وبعض التجار يخيط الثياب خياطة ضعيفة ثم يبيعها من غير أن يبين ذلك، وربما لصقوا عليه، وهذا موجود في مشاغل الخياطة التي تخيط هذه الكميات من الثياب والفساتين ونحوها، ينزعون عنها الإشارة التي تبين البلد الذي صنعت فيه ويخيطون بدلاً من ذلك علامات تبين بلداً آخر ونحو ذلك. وهذا أيضاً يحدث عند أصحاب الحلي الذين يغشون المعادن النفيسة، وكذلك يحدث في مزادات السيارات، فيوضع زيت ثقيل في محرك السيارة يوهم المشتري أنها بحالة جيدة، وبعضهم يتلاعب في عداد السيارة قبل أن يبيعها، وبعضهم يريد أن يبرئ ذمته بزعمه فيقول خذها كومة من حديد، ولا يبين السلعة ولا يبين عيوبها وهو يعلم عيوب السلعة. وبعضهم يقول سكر في ماء أو ملح في ماء، وهو يقصد أنك تشتريها كما هي ولا يبين عيوبها. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وأنواع الفساد في مزادات السيارات كثيرة، حتى لتجد من يكره الداخل في سوق الحراج على البيع، فهذا من جهة وهذا من جهة، ليخرجوه بعد ذلك مسكينا قد باعها بأقل من سعرها في الحقيقة، وهذا بيع الإكراه لا يجوز. وقد قال الله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأول شرط في البيع هو التراضي. عباد الله، وما يقع في المزادات من اتفاق بعض هؤلاء على عدم الزيادة عن السعر بأن يوقفوه على سعر معين، فهذا لا يجوز، فليترك الناس يبيعون كيف ويشترون بما يرزق الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يزيد في سعر السلعة إذا كانت لهؤلاء الشريطية السيارة، يدخلون في المزاد فيزيدون مع الناس باتفاق بينهم، وهذا حرام لا يجوز، وهو النجش الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بأن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. وفي المقابل أفتى العلماء بأنه لا يجوز للتجار الداخلين في المناقصة أن يتفقوا على سعر معين يضعون أقل منه ولا يزيدون عليه، لأن الذي طرح المناقصة قصده فعلا أن ينزل المشتركون بالسعر دون اتفاق بينهم. فإذا اتفق الداخلون في المناقصة فيما بينهم على تثبيت سعر معين، فإن ذلك الاتفاق يعد مخالفا لما أراده هذا الذي طرح المناقصة في الحقيقة، فيكون احتيالا عليه وخداعا. عباد الله، إن القصود معتبرة في العقود، وهذه النية التي في الصدر الله سبحانه وتعالى مطلع عليها. ولا بد أن يصدق المسلم في بيعه وشرائه، وأن يكون متبعاً لأحكام الشريعة. والذين يدخلون في البيوع يجب أن يتعلموا أحكامها، وقد كان عمر رضي الله عنه لا يأذن بدخول السوق إلا لمن كان يعرف أحكام البيع والشراء حتى لا يقع الناس في الحرام. عباد الله، وإن مما نهت عنه الشريعة بيع الكالئ بالكالئ وبيع الدين بالدين، فهذا لا يجوز. وكذلك إذا اتفق معه على شراء شيء غير موجود والثمن غير مسلم، فلا السلعة موجودة ولا الثمن مسلم، فهذا بيع الكالئ بالكالئ أيضا، وهو غير جائز ولا يعتبر العقد صحيحا ولا ملزمة. فإما أن يكون الثمن مدفوعا كاملا على طريقة بيع السلم والسلعة يؤتى بها فيما بعد، أو أن السلعة موجودة والثمن مسلم أو مقسط أو سيسلم آجلا، فهذا جائز في غير الذهب والفضة والأوراق النقدية. وإن مما يقع أيضا عند بعض الناس في تعاملاتهم أنهم يشترون النقد بالنقد غير مقبوض، فيقول خذ هذه الريالات بدولارات ستسلم في آخر السنة، فهذا بيع لا يجوز، لأن النقد بالنقد يجب أن يكون الاستلام والتسليم في العقد، أن يكون في مجلس العقد. وكذلك الذهب بالذهب يجب أن يكون متماثلا، فإذا أراد أن يبيع ذهبا قديما بذهب جديد فإنه يبيع القديم بنقد يستلم النقد، ثم يشتري ذهبا جديدا بما يشاء بنفس السعر أو أقل أو أكثر. أما إذا أراد المبادلة فيجب أن يكون الوزن مثلا بمثل، وأن يكون الاستلام والتسليم يدا بيد في مجلس العقد. فلا يجوز أن يباع الذهب بالأقساط ولا أن يباع بالآجل. وبعض الناس يشتري الذهب على الراتب وسيسلم الثمن إذا جاء الراتب، ويأخذ الذهب والثمن فيما بعد، وهذا بيع لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فلا بد من تحقيق مراد الشارع. وهذه الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة، فلا بد إذن أن يكون الاستلام والتسليم في مجلس العقد، فتسلم الثمن وتأخذ الذهب يدا بيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يقنعنا بما رزقنا، وأن يجعلنا ممن يبتغي الحلال ويحرص عليه. اللهم إنا نسألك البركة والتقوى، وأن تجنبنا الحرام والعسرى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى